بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بالخير والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع درس جديد من دروس علم التوحيد، والذي يقدمه صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في مطلع هذه الحلقة، أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. كذلك يمتد ترحيبي للأخوة الطلاب الحاضرين معي هنا في الاستوديو، أهلا ومرحبا بكم، ولكل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية والموقع الإلكتروني الذي يظهر أمامكم على الشاشة. على بركة الله تعالى وبعون منه وتوفيق، نبدأ هذا الدرس لهذا اليوم. أستاذنك فضيلة الشيخ في القراءة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله تقرأ شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالتنجيم وحكم التعلق بالنجوم وحكم قول مطرنا بنوع كذا وكذا، وعرفنا تفصيل ذلك وحكم المنجمين ومن يذهب إليهم، وأن ذلك قادح في التوحيد. المؤلف رحمه الله عقد بعد ذلك بابا يتعلق بعمل من أعمال القلوب، وهذا الباب وأيضا بعض الأبواب التي بعده كلها تتعلق بأعمال القلوب من المحبة والخوف والرجاء ونحو ذلك من الأعمال التي يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى، وهي مؤثرة في عقيدة المسلم، وتظهر آثارها بحسب ما معه من تحقيقها لله سبحانه وتعالى. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالمحبة وبمحبة الله سبحانه وتعالى وبيان حكمها وبعض الآثار التي وردت في ذلك من وجوب تحقيق لله سبحانه وتعالى، وأيضا ما يتعلق بالحب في الله والبغض في الله ومكانة ذلك من الإيمان. بدأ بذكر قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يخبر الله عز وجل أن من الناس، من المشركين، من يتخذ من دون الله أندادا، نظراء ومعبودات، يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كما يحبون الله، يعني إن المشركين يحبون أندادهم كما يحبون الله سبحانه وتعالى، ويساوونهم بالله في المحبة، كما قال عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. في الآية أخرى قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم ساووهم بالله في المحبة والتعظيم ونحو ذلك، ولم يساووا أندادهم بالله في اعتقاد أنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون الأمر، لأن هذا من مسائل الربوبية، وكان المشركون يفردون الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير، ولكنهم يساوون أندادهم بالله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالمحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني إن المشركين يحبون أندادهم كما يحبون الله. وهذا هو القول الراجح في الآية. وهناك تفسير آخر أن المشركين يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، ولكن هذا تفسير ضعيف كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، الله عز وجل يقول والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من محبة هؤلاء المشركين لأندادهم. فمحبة المؤمنين لربهم خالصة، محبة المؤمنين لربهم خالصة. أما محبة المشركين، محبة المشركين لأندادهم، فهي محبة مشتركة، فتكون محبتهم لله أقل من محبة المسلمين لله. والذين آمنوا أشد حب لله من هؤلاء لأندادهم، وأيضا هم أشد حب لله من محبة هؤلاء لأصنام أو لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها نعي على المشركين الذين يساوون غير الله بالله في المحبة، فكيف بمن يقدم محبة معبوداته على محبة الله؟ بل كيف بمن لا يحب الله سبحانه وتعالى بل يحب المخلوقات من دونه؟ هؤلاء لا شك أنهم أشد كفرا وضلالا. فالله عز وجل بين ضلال هؤلاء الذين يساوون معبوداتهم، يساوونها بالله في المحبة والتعظيم ونحو ذلك من أمور العبادة التي يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى. نعم،
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
نعم، هذه الآية أيضا تسمى آية المحبوبات الثمانية، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى المحبوبات للناس، وتهدد وتوعد من قدم هذه المحبوبات على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله، وبين الله عز وجل أن هؤلاء فاسقون حيث إنهم قدموا هذه المحبوبات. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله عز وجل يقول تربصوا، يعني انتظروا ما يحل بكم من العقوبة والنكال بسبب تقديم محبة هذه الأمور على محبة الله ورسوله، من أو محبة ما يحبه الله ورسوله كالهجرة والجهاد والصلاة ونحو ذلك من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فمن آثر هذه المحاب على محاب الله ورسوله وعلى الأمور الواجبة فإنه مذموم ومتوعد وقد وصف بالفسق، لأن الواجب على المسلم أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحد، والواجب عليه أن يقدم ما يحبه الله وما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الدين وما وجه إليه من الالتزام به، يجب أن يحب ذلك أكثر من محبته لمحبوبات النفس المقربة لنفس من الآباء والأبناء والعشيرة والتجارة وغير ذلك، لأن هذا دليل صدق المحبة، هذا دليل صدق المحبة، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية المحنة كما يسميها بعض السلف قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دعا قوم محبة الله سبحانه وتعالى فابتلاهم الله بهذه الآية، من يزعم أنه يحب الله فليقيم البرهان على هذه المحبة، وإلا كل يدعي محبة الله سبحانه وتعالى وكل يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن البرهان هو الاتباع، البرهان هو الاتباع، والعلامة إذن علامة المحبة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. من يقول أنه يحب الله هذه دعوة، علامة صدقها اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وثمرتها يحببكم الله. ثمرت هذا الاتباع ثمرته أن يحب الله سبحانه وتعالى هذا المتبع، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه كلها من ثمرات هذه المحبة. إذن دعوة المحبة تحتاج إلى دليل وبرهان، كل يدعي أنه يحب فلابد من أن يقيم برهانا ودليلا على محبته، وهذا حتى بين الناس، بين الناس قد يدعي الشخص أنه يحب آخر، ولكن تبقى هذه دعوة حتى يبرهن عليها بأفعاله وتصرفاته ونحو ذلك، مما يستدل به على حقيقة ما يقول، وإلا أصبحت دعوة كاذبة إن لم تبرهن بالأفعال، فإنها تكون دعوة كاذبة. فالله عز وجل بين علامة صدق هذه الدعوة بأنها اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن من يدعي أنه يحب الله سبحانه وتعالى وهو معرض عن اتباع شرعه، فنقول هذه دعوة، هذه دعوة تحتاج إلى دليل، ودليلها الاتباع، ومن لم يتبع فإنه مدعي في محبته.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أنا أستاذك في استعرض إجابات الأخوة السابقين معنا في الاستديو. هذا الأخ الكريم محمد إسماعيل عبد العزيز من مصر يقول إجابة سؤال للدرس الماضي، علامة محبة العبد لله تعالى هو أن يقوم بقلب الإنسان من الإجلال والتعظيم ما يقتضي امتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده، وهذا خاص بالله عز وجل، فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة فهو مشرك شركا أكبر، أو أن يحب شيئا يكون الجلب لها محبة الجالب لها محبة الله، أي كون الشيء محبوبا لله تعالى كالصلاة والزكاة وأعمال البر والخير. يقول كذلك في إجابة، نأخذ إجابة أخرى عن هذا السؤال من نبيل إبراهيم السيد حجاز من السعودية، يقول علامة محبة العبد لله تعالى هي محبة نبيه واتباعه فيما جاء به، وفائدتها وثمرتها هي محبة والدليل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه الآية تسمى آية المحبة. قال بعض السلف
آية المحنة،
لا يقول هذه الآية تسمى آية المحبة. وقال بعض السلف ادعى قوم محبة الله فأنزل الله هذه الآية، أي آية المحبة. كذلك الأخت الكريمة سعد بنت محمد من المغرب تواصلت وتقول المحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وثمارها تظهر في القلب واللسان والجوارح وهي كثيرة، فمنها حب لقاء الحبيب بطريق الكشف والمشاهدة في دار السلام، وإذا علم أنه لا وصول إلا بالارتحال من الدنيا ومفارقتها بالموت فينبغي أن يكون محبا للموت غير فار منه، ومنها أن يكون مؤثرا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه، فيلزم مشاق العمل ويجتنب اتباع الهوى ويعرض عنه دعة الكسل، ولا يزال مواظبا على طاعة الله ومتقربا إليه بالنوافل وطالبا عنده مزايا الدرجات كما يطلب المحب مزيد القرب في قلب محبوبه، ومن أحب الله لا يعصيه. وكذلك علامة حب الله تعالى حب ذكره وحب القرآن الذي هو كلامه وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب كل من ينتسب إليه. تفضل شيخ لك تعليق.
نعم، شباب طيبة وفيها ذكر بعض علامات صدق المحبة، ويمكن أن يجمعها صدق المحبة موافقة المحبوب في محابه ومساخطه، فالمحب يفعل ما يحبه محبوبه من أمور ويترك ما يكرهه ويبغضه محبوبه، فمن يحب الله عز وجل تجده يسارع في طاعته وفعل ما يحبه ويجتنب ما يكرهه الله سبحانه وتعالى أو يكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه هي صدق المحبة، تبغض ما يبغضه، تحب ما يحبه، تفعل ما يريده، تترك ما يكرهه، هذه علامة صدق المحبة. وإذا أيضا إذا ارتفع الإنسان في درجات المحبة فإنه يجد اللذة والراحة في القرب من محبوبه وفعل ما يحبه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة، يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، فيجد الراحة فيها وقرة عينه في الصلاة، لأنه يجد لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى والقرب منه، وهي من الأمة التي يحبه الله سبحانه وتعالى، بل يجد الراحة والطمأنينة والسعادة حينما يفعل ما يحبه محبوبه، ويجد الضيق والحرج ونحو ذلك في القرب من ما يكرهه محبوبه، أو أن يشاهده في مكان لا يحبه أو على فعل لا يرضاه، فتجده متضايق من هذا. هذه علامة صدق المحبة، هذه علامة صدق المحبة، محبة ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والأشخاص والبقاع وغير ذلك، وبغض واجتناب ما يكره الله سبحانه وتعالى أو يكره الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والأماكن والأشخاص وغير ذلك. فهذه علامة الصدق وعلامة صحة المحبة، فبرهانها أن يجد الإنسان ارتياح في لقاء محبوبه وفي فعل ما يحبه محبوبه، لأنه يجد القرب منه بذلك. هنا أحب أن أنبه إلى انحراف في مفهوم المحبة عند بعض الطائف المبتدعة ممن غلا في المحبة، حتى ظن أن الإنسان إذا بلغ درجة من المحبة ووصل إلى محبة الله فإنه تسقط عنه التكاليف، وبالتالي يمكن أن يفعل الذنوب والمعاصي ويترك الطاعات، ويدعي أنه وصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فإنه لا عقاب عليه ولا تثريب عليه في أن يغشى ما يريد أن يغشاه، لأنه صار محبوبا لله. سبحان الله، شوف كيف الانحراف إذا أتى الشيطان لبعض الناس مع نقص العلم ونقص الدين، يزين له عمله حتى يجعل الباطل حقا، وحتى يجعل المعصية طاعة. نعم، يجعل المعصية طاعة، بعض غلاة الصوفية يجعلون المعاصي طاعات، كما نسب عن ابن عربي أنه قال أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته، قال وإن عصيت أمره فقد وافقت قدره، يقول أنا أوافق قدر الله سبحانه وتعالى، نمشي على قدر الله، على قدر ما يحبه الله. فغلى في هذه المحبة حتى انحرف وصار لا يشاهد إلا الله، وأن الله هو الوجود، وأن الله هو كل شيء، وأنه يفعل يعني يسير مع القدر ولا يعترض عليه. هذا كله من الانحراف في هذا المفهوم. وأيضا أحب أن ننبه إلى عبارة أثرت عن رابع العدوية، حيث نقل عنها أنها قالت اللهم إني لم أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا فيك. الشخص حينما يسمع هذه العبارة ينبهر لها، يقول انظر كيف وصل الحب، حب الله سبحانه وتعالى، بحيث أن هذه العابدة أحبت الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. وهذا ما يتغنى به بعض المنحرفين من الصوفية وغيرهم، يزعمون أنهم استوى عندهم الأمران، استوى عندهم يعني دخول الجنة ودخول النار، المهم أنهم يعيشون في محبة الله، كما ذكر عن سمنون يقول أنه قال وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فابتليني، فابتلاه الله عز وجل بحصر البول حتى مكث أياما لا يبول، وصار يتقلب من الألم ويخرج إلى الأسواق ويعطي الصبيان الحجارة ويقول أرموا عمكم الكذاب، ما استطاع أن يصبر على بلاء. فكيف يقول الإنسان أنا لم أعبدك خوفا من نارك؟ سبحان الله، الله عز وجل مدح عباده المؤمنين بأنهم يدعونه خوفا وطمعا، أما هو قالت أناء الليل ساجن وقام يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال سبحانه وتعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يجمع بين الرغبة والرهبة، ويخاف من النار ويسأل ربه الجنة، وقد سألها أفضل الخلق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، استعاذ بالله عز وجل من النار. فكيف يأتي شخص يقول لم أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا فيك؟ هذا غلط، نحن نعبد الله عز وجل خوفا وطمعا وحبا، نجمع بين الأمور كلها. وقد قال السلف من عبد الله بالحب وحده فهو إيش؟ حروري، يعني من الخوارج الذين يغلبون جانب الخوف فقط. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، يعني يرجو الله سبحانه وتعالى فقط، عنده رجاء ما عنده خوف، هذا من المرجئ الذين لا يبالون بالعمل. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، لأن مجرد الحب فقط يخرجه على أن يعمل طاعة أو يترك معصية، فهذا يخرجه إلى الزندقة. قال ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو موحد. نعم، يجب أن تجمع بين الأمور كلها، أن تعبد الله محبة وخوفا ورجاء. وبهذا نعلم أن هذه العبارة التي نقلت ليست صحيحة ولا تستقيم مع الشرع، لأن الحب وحده مذموم، وهذا نجده يعني يتغنى به بعض الناس وبعض الغلاة من الصوفية، يتغنون بما يسمونه العشق الإلهي، الحب الإلهي، وبعضهم يقول العشق الإلهي، يعشقون، حتى يقول أحدهم أنه يعشق الذات الإلهية والعياذ بالله، وينظم القصائد يتغزل بالذات الإلهية كأنه يتغزل بمحبوبته، وصارت المحبة عندهم كعشق، وهذا محرم، لا يجوز أن تكون محبة الله هكذا. والعجيب أن نجد أولئك الذين يزعمون أنهم يعبدون الله بالحب، نجدهم أنهم من أكثر الناس إسرافا ومعاصي وبعدا عن الطاعة وبعدا عن ما يحبه الله عز وجل، لأنهم اعتمدوا على هذه المحبة البدعية المنحرفة، وتركوا جانب الخوف والرجاء، فوقعوا في الانحراف في هذا المفهوم.
بارك الله فيك. إجابة السؤال الثاني فضيلة الشيخ، إذا كان عند الأخوة إجابة الحاضرين معي، هناك إجابة على السؤال الثاني، ونأخذ إجابة الأخ محمد إسماعيل عبد العزيز المصري، يقول يكون متى يكون الحب الطبيعي محرما؟ يكون محرما إذا صرف المحب لمن يحبه شيئا مما لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى أو يزيد فيه الحد. كذلك الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية يقول متى يكون الحب الطبيعي محرما؟ الجواب يكون الحب الطبيعي محرما إذا فضله صاحبه وأثره وأحبه أكثر مما يحب الله ورسوله وما أوجبه الله عليه، ودليل قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، حتى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أما محبة غير الله مع الله وهي محبة الأنداد فهي شرك أكبر مخرج من الملة. الأخت سعاد بنت محمد من المغرب تقول كذلك لم تجب على إجابة السؤال الثاني. شكرا للأخوة الكرام الذين أجابوا على أسئلة الدرس الماضي. تفضل الشيخ.
نعم، هو كما ذكر الأخوة أن المحبة الطبيعية في أصلها مباحة، كل إنسان يحب يعني الأهل والأولاد والأموال والمساكن، هذا محبة من طبيعة النفس البشرية وهي مباحة في أصلها، ولكنها قد تذم إذا زادت عن حدها الطبيعي أو إذا فضلت وقدمت على محاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذا قدمت على الواجبات وصار الإنسان يؤثر محبة أهله أو زوجته أو ولده أو ماله أو مسكنه، يحبها أكثر مما يحب الأعمال الواجبة ويقدمها على الأعمال الواجبة، أو يرتكب في سبيل محبتها محرما، فإنها تكون بذلك مذمومة وتكون محبة محرمة، تكون محبة محرمة. فمثلا محبة المال هذا من طبيعة النفس البشرية كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما، لكن هذا المال إذا أشغله عن طاعة الله صار مذموما، إذا صار حبه للمال يدفعه إلى أن يجمعه من الطرق المحرمة كالربا والغش والسرقة ونحو ذلك، صار هذا الحب مذموما. إذا كان حبه للمال يستولي على تفكيره ويكون هو المسير له في علاقاته بالناس وفي حبه وبغضه، صار عبدا لهذا الأمر، صار مذموما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميدة، تعس وانتكس وإلى شيك فلانتقش. فصار مذموما، صارت هذه عبودية، ما صارت محبة طبيعية. إذا صار يقدمها أو تستولي على فكره وتستولي على حياته وتكون هي المسيرة لعلاقاته ولجميع تصرفاته، صارت مذمومة. فإذا المحبة الطبيعية للأشياء تكون مذمومة إذا أثرت على طاعة الله سبحانه وتعالى.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه.
نعم. هذا الحديث العظيم يبين لنا منزلة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يجب على المسلم أن يقدم حب الرسول صلى الله عليه وسلم على حب الوالد والولد والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن، هذا نفي للإيمان الواجب أو المستحب؟ الواجب، نفي للإيمان الواجب، لكمال الإيمان الواجب، يعني ليس يعني نفي لأصل الإيمان، لكنه نفي لكمال الإيمان الواجب الذي يجب أن يكون في قلب كل مسلم، أن يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا النفي هو النفي لكمال الإيمان الواجب الذي يذم تاركه ويستحق العقوبة عليه. فمن لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه مقدما على محبة هؤلاء، فإنه يكون مذموم ومستحق للعقوبة. بل إنه يجب أن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى على محبة نفسك. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال عمر: يا رسول الله، إني أحب أن تحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن يا رسول الله، يعني الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن استكمل هذا الإيمان الواجب، وعمر رضي الله عنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب من كل شيء حتى من نفسه. وهذا قد برهن عليه الصحابة رضي الله عنهم كلهم، حيث قدموا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفدوه بأموالهم وأنفسهم، وبرهنوا على هذه المحبة بكمال الطاعة. فالواجب على المسلم أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقدم محبته على كل محبة. ونقول أن كل مسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيها نبي لا يحب، ما فيها، ما لا يوجد مسلم لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. وهذا من مقتضيات الإيمان، فمن مقتضيات الإيمان حب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن محبة المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم متفاوتة، ليست على درجة واحدة. ليست محبة المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم واحدة. نعم، هم يشتركون في هذه المحبة ولكنها تتفاوت، فبعضهم أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم بعض. وبرهان المحبة، برهان صدق المحبة وترسخها الاتباع. فمن كان أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم تجده أشد اتباعا لهديه وتمسكا بسنته ودعوة إلى الاقتداء به وتحذيرا عن الابتداع في شريعته. هذا صدق المحبة، هذا دعوة صدق المحبة. أما أن الإنسان يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتجده من أبعد الناس عن الاهتداء بهديه، هذه دعوة. أو أنه يكتفي بالتعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ميلاد يقيمه يوما في السنة ويتلو فيه بعض القصائد وقراءة بعض السيرة، وتجده طول العام معرضا عن الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجب أن نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد، بل حتى على محبة أنفسنا، وصدق هذه المحبة يكون بالاقتداء والاتباع لشرعه وسنته.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى الحديث.
نعم، قبل أن أذكر هذا الحديث أحب أن أشير إلى أن الناس في محبة النبي صلى الله عليه وسلم طرفان وسط، فطرف جفا وطرف غلا وطرف توسط. فالجفاة هم الذين لا يهتمون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالاقتداء بسنته، بل تجده من أبعد الناس عنه وعن الاهتداء بهديه، بل تجد أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل كلام عامة الناس عندهم، وقد ينظرون فيه كما ينظرون في أي نص أدبي أو اجتماعي أو أي مؤلف من المؤلفات. وهذا ما نجده عند بعض الذين يدعون العصرانية في الوقت الحاضر، ويدعون إلى إعادة قراءة التراث وإعادة قراءة النصوص الشرعية، ويزعمون أنهم يريدون أن يفهموه فهما آخر يتوافق مع واقعهم ومع شهواتهم، ولا يجعلون للنص قدسية، ولا يجعلون للرسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة، بل ينظرون إلى كلامه كأي كلام آخر. هؤلاء جفاة، بل أشد جفاء منهم من يقدم كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد عند بعض الذين يعظمون بعض المخلوقين على، ويجعلون بعض المخلوقين عندهم أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في واقع حياتهم وفي أقوالهم وفي توجيهاتهم، فيقدمونهم على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جفاة، تجدهم لا يبالون بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبالون بنواهيه، ولا يعظمون سنته. الطرف الثاني هم الغلاة، الغلاة الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم حتى رفعوه فوق منزلته، وجعلوا له من أوصاف الربوبية شيئا كثيرا. ومن ذلك ما يكون في قصائد بعض الغلاة، كما يذكر في أو كما جاء في قصيدة البوصيري التي يتلوها بعض الجهال في بعض الموالد، وفيها يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فيزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المغيث له، هو الذي سينقذه حتى في الدار الآخرة. يقول: ما لي من ألوذ به سواك. سبحان الله، ينسى ربه حتى في المواقف العصيبة. ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يعني ينسى الله سبحانه وتعالى، إن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. كانوا يقول: يا رسول الله، إن لم تأخذ بيدي فإني سأموت يعني أعذب. ثم يقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تملك الدنيا وضرتها، تملك الدنيا والآخرة، يعني أنت تملك الدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني يقول: أنت يا رسول الله تعلم ما في اللوح المحفوظ. ومعلوم أن اللوح المحفوظ قد اشتمل على كل شيء، كتب الله فيه كل شيء، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر المغيبات الخمس. فنجد من هؤلاء الغلاة من يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما سيكون، ويعلم المغيبات، وأنه يتصرف في الكون، وأنه يجيب الغوث ويجلب الرزق. والله عز وجل يقول عن نبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لا أملك لنفسي، يقول: يا صفية، يا عمة رسول الله، لا أملك لك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت، يا فاطمة، إلى آخره. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا عن نفسه، فكيف يأتي أناس يزعمون أنهم يحبونه فيغلون فيه، ويجعلونه يعلم الغيب ويتصرف في الكون ويغيث الملهوفين ونحو ذلك؟ هذا من الغلو. والوسط أن نعرف له حقه ونعظمه ونعرف له منزلته ونطيعه ونتبع سنته وندعو إليها ونقتدي بها ونقدم محبته على محبة كل أحد. هذه هي حقيقة المحبة، ليس محبة الغلاة ولا محبة الجفاة، بل هي محبة كما أرشد إليها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، محبة لا ترفعه فوق منزلته بحيث يكون في مصاف الرب في مقام الرب سبحانه وتعالى، ولا يكون فيها جفاء فندعوه كما يدعو بعضنا بعضا أو نجعل كلامه ككلام بعض الناس، بل نعرف له حقه ونتبعه في شرعه.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي تساؤل إذا أذنت لي فضيلة الشيخ من الأخت حسناء الصعب من سوريا، تقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا على هذا السؤال، على هذا الشرح المبارك. أريد أن أستفهم أمرا، قلتم قبل قليل إن المحبة وحدها لا تكفي في جانب العبادة، ولكنني حينما أستيقظ في الليل أداء بعض ركعات قيام الليل أقوم شوقا لله ورغبة في مناجاته، ولا يأتي في فكري للجنة ولا النار، فهل أنا على خطأ في طريقة تفكيري؟ وجزاكم الله عنا خير.
نعم، نقول نحن المحبة مقام عظيم، بل هي من أعظم المقامات ومن أعظم المحركات للإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وهي تحدو في سوقه إلى الله، لكنها لا تكون بلا خوف ولا رجاء. حتى الأخت هذه التي تقوم وتصلي في الليل شوقا ومحبة لله، هي تحب الله عز وجل، ولو سألت نفسها لوجدت أنها أيضا تخاف من النار وتسأل الله الجنة. ولذلك لما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف دندنتك ولا دندنت معاذ، ولكني أقول الله من يسألك الجنة وأعوذ بك من النار، كما ورد في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني كل أعمالنا هي أن نريد الجنة ونخاف من النار، وليس هذا عيبا، ليس عيبا الإنسان يخاف من النار أو يطمح في الجنة، بل هذا من العبودية، من العبادة. والله النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نسأل الله الفردوس الأعلى، والصحابي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، قال: عني على نفسك بكثرة السجود. فالعبادة أيضا لدخول الجنة والنجاة من النار، وهذا كما يقول السلف الصالح، يقول إن الخوف والرجاء كجناحي طائر والمحبة رأسه، فالمحبة هي رأس الطائر، وإذا انقطعت المحبة مات الطائر، والخوف والرجاء هما الجناحان اللذان يطير بهما الطائر، فإذا انقطع أحد الجناحين سقط. فإذا لم يوجد خوف لم تصح العبادة، وإذا لم يوجد رجاء كذلك، وإذا لم توجد محبة كذلك. فأيضا الإنسان ما يعبد الله خوف فقط، يخاف فقط ولا يحبه، ولا يحب بلا خوف، ولا أيضا يخاف بلا رجاء، بل لابد من اجتماع هذه الأمور، وكلها يعني تحدو. والله عز وجل مدح عباده المؤمنين بأنهم الذين يجمعون بين هذه الأمور كلها.
نعم، بارك الله في فضل الشيخ. أعيد قراءة هذا الحديث الشيخ ولهما عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحدكم حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره.
نعم، هذا الحديث أيضا ذكر المؤلف رحمه الله لبيان عظم منزلة المحبة، قال: يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. سواهما، السوا هنا مقصود يعني بما سوى الله من المحبوبات، من الأهل والولد والمال وغير ذلك مما يحبه الإنسان عادة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، علامة المحبة كما سبق معنا أن يحب ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكره ما يكرهه الله ويكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يؤثر مرضات الله عز وجل ومرضات الرسول صلى الله عليه وسلم على كل شيء، وأن يسعى في ذلك، وأن يبتعد عن الحرام، بل يبتعد حتى عن المكروهات، بل يبتعد حتى عن المشتبهات. إذا بلغ الإنسان درجة من صدق المحبة فإنه يبتعد حتى عن المشتبه، الأمور التي يعني اشتبهت عليه، أو حتى الأمور التي اختلف فيها العلماء، فإنه يحتاط لدينه. هذه علامة الصدق، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالمحب لله عز وجل ومحب الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على فعل الأوامر واجتناب النواهي، ويحرص على فعل السنن وترك المكروهات، بل إنه يتورع عن فضول المباحات التي تقطعه عن الاشتغال بالمستحبات، يعني يترك المفضول الذي يقطعه عن الفاضل، فيوازن بينها ويحرص على كل عمل أو قول أو فعل يقربه إلى محبة الله عز وجل أو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا تنبيه إلى قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ففي دليل على أنه على أن المحبة لا يكفي أصلها، بل أن يكون أحب إليك مما سواهما. يعني أنت قد تحب الله وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يكفي، بل الواجب حتى تذوق لذة الإيمان وطعم الإيمان وحلاوة الإيمان والراحة الإيمانية والسكينة والطمأنينة، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. وهذه حقيقة قلبية يعني يشعر بها المؤمن حينما يصدق مع الله سبحانه وتعالى، ليس مجرد دعوة، كل يدعي أن يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكل إنسان حتى تجد بعض العصاة حينما يعني تنصح وتنكر عليه يقول لك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، وكلام الله على العين والرأس، ونحن نقدم على كل شيء، ولكن ثم يأتي بما بعد ولكن، ويأتي بالأعذار التي توحي بأن المحبة عنده غير راسخة، توحي بتقديم محاب النفس وملذاتها على محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني من كل شيء تحبه النفس سوى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني يحب الشخص يحب أخاه المسلم، ولكن هذه المحبة يجب أن تكون خالصة حتى تذوق طعم الإيمان. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا يعني علامة صدق المحبة والإخلاص فيها. كيف تعرف أنك مخلص في محبتك لهذا الشخص؟ تعرف أن محبتك خالصة لله عز وجل وفي الله حينما تتجرد من الأهواء ومن العلائق الأخرى. وكما قال بعض السلف إنه يعني المحبة لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، أما إذا زادت بالبر فدليل أن هذه الزيادة ليست لله. والواجب أن تحبه لما معه من الخير، تحبه لما معه من الطاعة، تحبه لما معه من الإيمان والتقوى، تحبه على قدر إيمانه وقدر صدقه وقدر تطبيقه لشرع الله، تحبه لله، تكون محبتك لله وفي الله. وهذه هي أيضا لها علاقة بمحبة الله، لأنك تحب من يحبهم الله، وهذا الشخص أحببته لأنه يفعل ما يحب الله عز وجل من الإيمان والخير والطاعة. والمؤمن يحب جميع عباد الله المؤمنين، يحب كل المسلمين، المسلم يحب أي مسلم على وجه الأرض، سواء يعرفه أو لا يعرفه، من بلده أو ليس من بلده، بينه وبينه صلة أو علاقة أو قربة أو ليس بينه وبينه شيء من ذلك، يحبه لله، يحبه لأنه مسلم، يحبه لأنه داخل في هذه الدائرة. ثم إن محبة المسلمين يعني متفاوتة، أن تحب كل عباد الله المؤمنين، ولكن محبتك لهم متفاوتة بحسب ما معهم من الخير والإيمان والطاعة والسنة، كما أنك يعني قد تجمع إلى هذه المحبة بغضا بحسب ما عند الشخص من الإسراف والمعصية والمخالفة. فقوله هنا وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا دليل على إخلاص المحبة، وأن يكون المتحابان في الله تكون محبتهم خالصة، لا يدخلها شائبة من شوائب الدنيا، لا تحبه لأجل منصبه ولا لأجل ماله ولا لأجل قبيلته ولا لأجل بلده ولا لأجل شكله ولا لأجل وجاهته ولا لشيء من ذلك، هذه كلها محبات دنيوية، إنما تحبه لله لأنه مطيع لله، لأنه يفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فتحبه لأجل ذلك. وهذا من أوثق عرى الإيمان، كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهذا دليل على قوة إيمان الشخص.
بارك الله فيك فضل الشيخ. نأخذ سؤال من الأخ الكريم، تفضل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، قبل قليل ذكرتم بالنسبة للمحبة أن بعض الناس يسمونه العشق، هل يجوز تسمية محبة الله عشقا ولو كانوا محبة صحيحة أنه فعلا يحب الله ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسموا هذه المحبة عشقا؟ وجزء ثاني من السؤال، أن محبة الله ورسوله هل هو معناه فقط اتباعه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو أوسع من ذلك أنه يدخل فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ جزاكم الله.
شكرا أخ الكريم،
أحسنت، يعني سؤال جيد. لفظة العشق لا يجوز استخدامها في حق الله عز وجل، لأن العشق تعني مناسبة بين العاشق والمعشوق، وهي لا تليق بين الخالق والمخلوق. والواجب أن نستعمل الألفاظ الشرعية التي جاءت في حق الله عز وجل، وهي المحبة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فالله عز وجل يحب ويحب، ونعبر عن ذلك بأننا نحب الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يجوز أن تستخدم لفظة العشق، وكما قلت قبل قليل أن هذه يستخدمها بعض المنحرفين في محبة الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني أنت قلت نعم المحبة هل تقول الطاعة أو اتباع الأوامر؟ نقول اتباع الأوامر واجتناب النواهي هي من علامات المحبة، هذه من علامات المحبة، وإلا المحبة لا شك هي يعني أوسع من ذلك، لكن من أبرز علامات هذا. ونحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو رسول الله، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأقام حجة الله على خلقه وأنقذنا الله به من الظلمات إلى النور، فنحبه صلى الله عليه وسلم ونقدم محبته على محبة كل شيء، ونبرهن على هذه المحبة باتباع أوامره واجتناب نواهيه والبعد عن ما يكرهه وما يبغضه من الأقوال والأعمال والأشخاص أيضا، كما قال الشاعر: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكاني، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. فما يمكن إنسان يقول والله أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحب أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم. أي شخص يعني يحب آخر، فتجد حينما يحب أعداءه تنقص محبته عنده ويشك في محبته، فكيف يحب الشخص الله عز وجل أو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب من يبغضه الله عز وجل أو من يبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم أو من يحارب دين الله أو من يسخر بدين الله؟ فالإنسان ما يحب أولئك، لأنه لا يمكن أن يجتمع حب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب من يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل هذه من علامات المحبة.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لا شك بأن هذه المحبة لها أسباب جالبة، محبة الله تعالى لها أسباب جالبة، سنأخذ هذه الأسباب ولكن بعد الفاصل فضيلة الشيخ. حبتنا الكرام، فاصل قصير نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم. مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام أينما وحيثما كنتم، نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات باتصالكم وتواصلكم معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، ومن خلال كذلك الموقع الإلكتروني الذي يظهر كذلك معنا في هذا الدرس المبارك، شرح متن كتاب التوحيد صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، حياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله.
كنا توقفنا قبل الفاصل حول سؤال ما الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى، سأخذ هذه الإجابة ولكن بعد هذا الاتصال. محمد السلام عليكم.
شوية رحب ورفتك شوي.
محمد السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ، عندي ثلاثة أسئلة الله يرضى عليك.
تفضلي.
السؤال الأول، إذا كان الإنسان يعني محب للعبادات وللطاعات ومحب لله عز وجل، ولكن يمنع بعض الواجبات يعني بكاء الأولاد واجبات الأولاد تمنع من قيام الليل، تمنع من أداء الصلاة في وقتها، تأخيرها قليلا، فهل يدخل ذلك مثلا أنه يكون بيفضل يعني حب أولاده على محبة الله سبحانه وتعالى؟ وإذا كان نوع أنه يقوم بهذه الأعمال ولم يستطع، فهل يعني يجي له أجر قليل، يعني ليس أجرها كاملا ولكن قليل من الأجر يعني منها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، إذا غلب جانب الخوف على جانب المحبة والرجاء، فهل يعتبر الإيمان ناقص؟ السؤال الأخير يا فضيلة الشيخ الله يرضى عليك، كيف يزيد المؤمن من محبة وإيمان، وما هي الخطوات أو الأعمال التي تزيد من محبة المؤمن لله عز وجل وقيامه بالطاعات والعبادات تكون دافع لي على أن أدي الواجبات وقيام الليل والأشياء دي؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير. شكرا أختي الكريمة محمد. تفضل فضيلة الشيخ، نأخذ إجابة على هذه ثم نأتي على الأسباب الجالبة بمحبة الله تعالى.
هو لعل السؤال الأخير هو من الأسباب الجالبة، فنبدأ من حيث انتهت الأخت محمد من ذكر الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. كل إنسان يسعى إلى أن يحبه الله عز وجل ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يصل هو إلى هذه المحبة، لأنه حينما يصل إلى أن يحبه الله عز وجل فبالتالي لا يبالي بأي شيء في هذه الدنيا، لا يبالي أحبه الناس أم لم يحبوه، لا يبالي يعني بموت أو حياة، هو يهمه أن يحبه الله عز وجل، وإذا أحبه الله عز وجل فبالتالي يهون عليه كل شيء. من ذكر العلماء أسبابا جالبة لمحبة الله ويجمعها المسارعة في طاعة الله عز وجل، ومن ذلك الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته سواء حفظا وتدبرا وقراءة، كذلك التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، فيكثر من النوافل على أنواعها، السنة الراتبة، قيام الليل، النوافل التي في المناسبات كثيرة لا نطيل فيها، لكن يكثر من هذه النوافل. كذلك الإكثار من النوافل، الصيام، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى بالأوراد والأذكار بقلبه ولسانه، سواء ذكر أذكار الصباح والمساء أو أذكار أدبار الصلوات أو أذكار المناسبات، في كل مناسبة لها ذكر، يحاول أن يجعل لسانه رطبا من ذكر الله في كل حال، إذا دخل المنزل، إذا خرج، إذا دخل الخلاء، إذا خرج، إذا دخل المسجد، إذا خرج، إذا لبس ثوبا، إذا ركب دابة، إذا أراد أن ينام، كل شيء له ذكر. فالإنسان المسلم يحاول أن يكون دائما الذكر لله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى محبة الله عز وجل. أيضا إيثار محب الله عز وجل على محب الهوى، على ما تهواه النفس، وهي تحتاج تدريب وتحتاج يعني مجاهدة النفس، قد يعني تتعارض الشهوات أحيانا مع ما يحب الله عز وجل، فيحتاج الإنسان أنه يدرب نفسه على مغالبة الهوى وأن يقدم محبة الله عز وجل على ما تهواه نفسه. كذلك مشاهدة بر الله عز وجل وإحسانه، يتفكر في نعم الله عز وجل عليه وأفضال الله عز وجل عليه وإحسانه الظاهر والباطن عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويحاول أن يتحدث بهذه النعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، فهذه من الأسباب الجالبة أيضا لمحبة الله سبحانه وتعالى. كذلك انكسار القلب بين يدي الله عز وجل، أن ينكسر قلب الشخص ويشعر بالذلة والعبودية والحاجة إلى الله والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في كل حين. أيضا تأمل وتدبر أسماء الله وصفاته، فيتدبر هذه الأسماء والصفات ويتأملها ويتعبد الله فيها، يعلم أن الله رحيم وأن الله غفور وأن الله حليم وأن الله شديد العقاب وأن الله بصير وأنه سميع وأنه قدير وأنه عليم. كل هذه حينما يتفكرها ويتفكر بها دائما وتكون دائما في ذهنه ويتأملها ويدعو الله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويتأملها، وتكون هذه من أسباب أيضا تعظيم الله عز وجل، أن يعظم الله في نفسه ويستحضر جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، وهذه لا شك أنها من الأسباب الجالبة لذكر الله سبحانه، الجالبة لمحبة الله عز وجل. كذلك استغلال يعني أوقات الخلوة بالله عز وجل كالثلث الأخير من الليل، السجود أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فيستغل هذه الأوقات ويستشعر قرب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فحينما يخلو الشخص بربه سبحانه وتعالى وتدمع عينه، يستشعر الإخلاص لله عز وجل في دعواته وفي صلواته وفي خلواته، فهذه لا شك أنها من أعظم أسباب محبة الله لهذا العبد. كذلك مما يعني يعين على محبة الله عز وجل مجالسة الصالحين، الاكثار من مجالسة الصالحين الذين يعينون الشخص على طريق الخير وعلى قربه من ربه، ويحثونه على الخير ويبعدونه عن المعصية، وأيضا يشدون أزره إذا فتر عن الطاعة. فيحرص الإنسان على الجلساء الصالحين الذين يشدون أزره، ويبتعد عن مجالسة الفاسقين والمنحرفين الذين يزهدونه في الخير ويكونون مثل قطاع الطريق في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. هذه يعني بعض الأمور التي تستجلب بها محبة الله عز وجل، ويجمعها كما قلت الحرص على معرفة ما يحب الله عز وجل وفعله، والحرص على معرفة ما يكرهه الله عز وجل واجتنابه والابتعاد عنه.
نعم، بارك الله فيك. تسأل كذلك: حينما يمنعها أولادها من أداء الصلاة وكذا يشغلونها عن عبادة الله عز وجل، هل ينافي ذلك محبة الله سبحانه وتعالى؟
الإشغال الخارج عن إرادة الشخص هذا لا حرج عليه فيه ولا تثريب عليه فيه، بل إن يعني تربية الأولاد ومجاهدة الأولاد هذه من العبادة، إذا أخلصت النية لله عز وجل فيها فإنها في جهاد وفي عبادة. والله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال عن نبيه إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة. فمجاهدة الأولاد على الخير هذا من العبادة، بل قد تكون مجاهدتهم وتربيتهم أفضل من الانقطاع للعبادة، لأن الانقطاع للعبادة النافلة هذه نفعها خاص، نفعها قاصر، أما تربية الأولاد وحثهم على الخير فهذه نفعها متعد. فالمهم أنها في مجاهدة الأولاد هي على خير، وإذا نامت على نية القيام وعملت الأسباب على نية القيام في الليل ولكنها غلبتها عيناها، فنرجو الله أن يكتب لها ما نوت، فالله عز وجل يعني يثيب المؤمن على نيته.
كذلك تسأل أخت محمد مكة عن حينما يغلب جانب الخوف على الرجاء.
لا يصلح أن يغلب جانب الخوف بحيث يصل إلى درجة اليأس، وسيرد معنا إن شاء الله يعني لعله في الدرس القادم ما يتعلق بالخوف. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على شاب من الأنصار فوجده كالفرخ، يعني أنه أثر على صحته، هذا الخوف الشديد أثر على صحته حتى صار كالخوف كالفرخ، بحيث أنه يعني من يشاهده يجد أنه يعني على غير حاله الطبيعية. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، فقال إنه كان يقول: اللهم إن كنت معذبي في الآخرة فعجل لي العقوبة في الدنيا، خاف من عذاب الله عز وجل، فقال: اللهم إن كنت معذبي في الآخرة فعجل لي العقوبة في الدنيا. سبحان الله، يعني دعا الله أن يعجل العقوبة لأنه يخاف من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب هل تستطيع هذا؟ وأرشده إلى أن يقول: لو أن قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله عز وجل غني عن تعذيب عباده، ليش تقول: اللهم إن كنت معذبي في الآخرة عد أجل لي العقوبة في الدنيا؟ لماذا لا تقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الشاهد أن هذا الشاب غلبه الخوف حتى أثر على جسمه وعلى صحته. فالتغريب الخوف بحيث يصل إلى اليأس وإلى تعكير الحياة لا يجوز، وإنما يكتفى من الخوف بما يمنع عن المعصية، بما يمنع عن المعصية ويحث على الطاعة، ويكون هذا خوف العبادة لا خوفا يؤدي إلى اليأس من رحمة الله، لأن هذا ذنب عظيم.
نعم، بارك الله فيك فضيل الشيخ. معنا سؤال من الأخ الكريم، تفضل.
شيخ جزاكم الله خيرا. أولا في سؤال أمي محمد هذا التي سألت عن انشغال بالأبناء عن أداء بعض الواجبات، فهل مثلا هل نفهم أن إذا كان الإنسان نوى النوافل أو أمور عادية وكانت النية صالحة فيكون قربا من الله، مثلا كما يقول معاذ من أتسم من قومتي. إذن فالمشكلة الإنسان يعني يصحي نيته في كل ما يدي من الأكل والنوم والسير أمور عادية. وأما سؤالي فمتى يعرف العبد أن الله يحبه؟ لأن من الطبيعي أن يحب الإنسان ربه، لكن المهم للعبد أن يحبه الله. فما هي العلامات التي يعرف بها على حب الله للعبد؟ لأن ورد بعض الحديث ما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ورد كذلك في بعض الحديث إذا إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه وإذا أبغضه أمسك عنه بذنبه حتى يوفي به يوم القيامة. فجزاكم الله خير.
حسنت، بارك الله فيك. ما شرط لي في السؤال الأول وتعليق على سؤال أمي محمد، وهو أن المباحات قد تكون أحيانا مستحبات، وذلك بالنية الصالحة. فالمباحات تنقلب إلى مستحبات بالنيات الصالحات إذا نوى بها طاعة الله أو التقوي على عبادة الله. فإذا نوى بنومه التقوي على عبادة الله أو بأكله أو بشربه أو بطلبه للرزق، هذا يكون في عباده خير. لكن هنا مفهوم أحب أن أنبه إليه وهو ينتشر بين بعض المسلمين، وهو قولهم إن العمل عبادة. نعم، لكن ليس على إطلاق الذي يفهمونه. تجد أحدهم يترك الصلاة فيقال لماذا لا تصلي؟ قال أنا في عبادة، أنا في عمل، والعمل عبادة، ونحن نطلب الرزق لأولادنا. سبحان الله، هل عبادة تترك عبادة؟ ونفرض أنه عبادة مستحبة تترك عبادة واجبة. أو بعض الناس ينام وينام عن صلاة الفجر في وقتها ويقول أنا في عبادة والنوم عبادة، هذا غير صحيح، هذا مفهوم باطل. فالنوم عبادة بشرطه وبقدره، أما النوم الزائد عن الحد فهذا فضول ويكون مذموم. الأكل إذا زاد عن حد يكون فضول ويكون مذموم. كذلك طلب الرزق، نعم أنت على خير إذا تطلب الرزق لتعف نفسك وتتصدق وتنفق على من يلزمك نفقته ونحو ذلك، لكن إذا كانت هذه همك وهذه حياتك كلها وتوالي وتعادي فيه لم يكن عبادة، بل صرت عبدا له أنت. فإذا المباحات تكون عبادات بالنية الصالحة وبقدرها المشروع لا على إطلاقها. أما السؤال الثاني الذي ذكرته وهو الإشارة إلى كيف يعرف الإنسان محبة الله له سبحانه وتعالى، نعم جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعان بي لأعيذنه، إلى آخر الحديث. فهنا يبين علامة محبة الله عز وجل للعبد بأن العبد يكون مسددا في أقواله وأعماله وسمعه وبصره، فتجده ما ينظر إلى حرام، لا يسمع حرام، لا يبطش بحرام، لا يمشي إلى حرام، كل جوارحه مسخرة في طاعة الله عز وجل. هذه علامة محبة الله عز وجل. من علامة محبة الله لك أن يستخدمك في طاعته، أن تكون جميع أعمالك موافقة لشرعه، موافقة لما يحبه الله عز وجل. هذه من توفيق الله لك. أما الإنسان الذي يسرف في المعاصي ويغفل عن عبادة الله هذا دليل على خذلان الله له ونسيان الله عز وجل له. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ينسى الإنسان نفسه حتى إنه ربما لا يفكر أنه مخالف لأمر الله، حتى إنه ربما يفكر في محاسبة نفسه فلا يجد شيئا عليها، كأنه قد كمل. وبعض الناس سبحان الله من الغفلة التي عنده يظن أنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، كأنه قد ضمن الجنة وأنه لا حساب عليه ولا عذاب وأنه غير مسرف، وأنه بل تجد بعضهم يمن بعمله على الله سبحانه وتعالى كأنه هو صاحب الفضل والإحسان. فهذا من الغرور الذي يبتلى به بعض الناس، وهذا دليل على خذلان الإنسان. أما العبد الذي يحب الله عز وجل فإنه يوفقه لطاعته، ونسيان عمله ينسى عمله في ذات الله، يرى أنه مقصر وأنه مذنب، لأجل أن يحثه على هذا الشعور، يحثه على الطاعة، لا أن يقنط من رحمة الله أو يسيء الظن بالله، لا، إنما هذا يجعله يعني يستصغر عمله في جنب الله، في جنب نعمة الله عليه وإفضال الله سبحانه وتعالى عليه.
بارك الله فيك فضل الشيخ. نواصل القراءة ونأخذ أسئلة الشيخ، نكمل هذا الباب.
فيها جزئية في الحديث، آخر الحديث قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا فيه دليل على أن الإنسان حينما يترسخ الإيمان في قلبه ويذوق حلاوته فإنه يكره العودة إلى الكفر. هذا لمن كان كافرا، لمن كان كافرا فإنه يعني يتقزز من ذكر هذا المقام وهذا التاريخ الذي كان عليه، ويكره، بل يتساوى عنده القذف في النار، يعني أن يكون يغذف في النار أو أن يرجع إلى الكفر، لأنه ذاق طعم الإيمان وعرف مرارة الكفر. وفي هذا دليل على أن الشخص قد يكون الشخص الذي كان كافرا فآمن أفضل من الشخص الذي لم يمر بالكفر، يعني لا يلزم من الشخص الذي كان كافرا فأسلم أن يكون أقل درجة، بل قد يكون أرفع درجة من شخص لم يمر بالكفر، لأن هذا الذي ذاق مرات الكفر ربما يكون كره له ومعرفته به أكثر. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم، بل أفاضل الصحابة كثير منهم وأكثر الصحابة كانوا على الكفر فصاروا على الإيمان فذاقوا لذة الإيمان.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال الأخ نايف من أبجدية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ سليمان؟
بارك الله فيك، حياكم الله.
أحسن الله عليكم. لدي بعض الأسئلة، بعضها يتعلق أو هي مداخلة بالدروس الأسبوع الماضي. يعني كثير من الناس يعني في هذا الزمان يحصل هناك نوع من التطير أو الطيرة، وهو أنه يأخذ وردة أو ورقة ويجلس يقطعها يقول أذهب ما أذهب أروح ما أروح. يعني هذا الفعل ليس من جنس فعل المشركين الأوائل. الأمر الثاني يتعلق مسألة التنجيم. ذكرتم حفظكم الله أن استدلال النجوم أو اعتقاد أن النجوم أسباب للحوادث غير مستقلة بالتأثير بل تابع تقدير الله، أن هذا شرك أصغر. أنا وقفت على كلام الشيخ سلام بن تيمية في مجلد الفتاوى، يثبت أن هناك أسباب للحوادث غير مستقلة بالتأثير بل تابع لتقدير الله. يقول: وأما إنكار بعض الناس أن يكون شيء من حركات الكواكب وغيرها من الأسباب فهو أيضا قول بلا علم، وليس في ذلك دليل من الأدلة الشرعية ولا غيرها، فإن النصوص تدل على خلاف ذلك، كما في الحديث الذي في السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة تعوذي بالله من شر هذا، فهذا الغاسق إذا وقف. وكما تقدم في حديث الكسوف حيث أخبر بأن الله يخوف بهما عباده. أنا أسأل يعني الخلاف بين أئمة الدعوة النجدية وشيخ الإسلام في هذه المسألة، يعني كيف نحرر الكلام في هذه المسألة؟ ولي مداخلة على الدرس اليوم، تقسيم أو ما أخذه العلم في تقسيم المحبة، يعني هل نقول أن المحبة تنقسم إلى قسمين؟ قسم يتعلق بها خطاب، لا يتعلق بها خطاب شرعي ابتداء مثل المحبة الطبيعية، وقسم يتعلق بها خطاب الشرع فتدور معه أمرا ونهيا، وهي نوعان: محبة مشروعة وهي التي أذن بها الشرع وهي منقسمة إلى قسمين: محبة الله ومحبة ما يحبه الله منه المحبة فيه، ومحبة ممنوعة، وهي القسم الثاني المحبة الممنوعة والتي منع منها الشارع، وتنقسم إلى قسمين: محبة غير الله، محبة تعريف وتعظيم، هذه شرك أكبر. ثاني محبة ما يكره الله ويرضاه من الكفر والفسوق والعصيان، وهذه تنوع تام بين الشرك الأصغر والأكبر والتحريم. وجزاكم الله خير.
شكرا أخي الكريم نايف، شكرا. تفضل الشيخ.
الأخ أرجعنا يعني إلى الوراء قليلا، لكن لما ما فهمت السؤال الأول إلا أنه قال أنه أظن بعض الناس يتعلق بورقة، أو أظن
يأخذ وردة أحيانا ويقطع يقطف منها أشياء ويمضي أو لا يمضي وكذا.
نعم هذه من صور، أنا أشرت لها في الدرس الماضي، أن صور التطير متجددة ومتنوعة بحسب المجتمعات، ويجمعها التشاؤم أو المضي أو الرجوع بأشياء ليست أسبابا ظاهرة أيا كانت. السؤال الذي ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أن بعضها تكون أسباب، نحن نتكلم عن الأسباب التي يعني يستدل بالمنجمون أو بعض الذين يستدلون بحركات النجوم على أمور غير مرتبطة بحركاتها، يعني يقول أن هذه نحن عرفنا بحركة هذا النجم أن أو بأن هذا الشخص مولود في هذا النجم، نتعرف إلى أنه سيكون كذا في خلقه، أو سيأتي كذا من الرزق، أو سيعيش كذا من عمر. هذا ربطها بسبب، يقول أنا أعرف أنها هي ليست هي المؤثرة، أو يقول أن حركة هذا النجم في هذا الزمن صارت سببا لغلاء الأسعار. يقول حركة هذا النجم في هذا الوقت هي التي سببت غلاء الأسعار. هذا سبب غير شرعي وغير طبيعي، وهذا هو الذي يكون بشرك أصغر. أما الأسباب الظاهرة فهذه لا تدخل في ما نحن فيه، وذكرنا نحن في الدرس الماضي أن الاستدلال بالأبراج والنجوم على القبلة أو على حتى يعني أوقات الزرع، أن في هذا يعني السبب للزراعة يحسن في زراعة المحصول الفلاني، فهذه من الأمور العادية التي أجرى الله العادة فيها ولا تدخل ضمن ذلك. كذلك أيضا أشرنا إلى مسألة الكسوف والخسوف، وأن هذه أمور حسابية، أو أيضا الرياح أنها يعني تمشي بسرعة كذا، وهذه أشياء مشاهدة. فهذه الأسباب الطبيعية المشاهدة المعروفة هذه لا تدخل فيما نحن فيه، إنما نتكلم نحن بمن جعلها أسبابا لأشياء غير معروفة، أشياء خفية، ويربطها بها ويستدل بها على ما يحصل في الأرض ومما لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا، فهذا هو الشرك الأصغر.
الله بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذه الأخت الكريمة مكارم من مصر تقول: شيخنا الكريم، عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أقول بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، ولكني شعرت منذ فترة أن النفس أغلى من الأم والأب، فأصبحت أقول بنفسي هو وروحي صلى الله عليه وسلم، هل هذا القول أو هل هذه القولة فيها بدعة؟
ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقول فداك أبي وأمي، ويعني هو أيضا يفدونه بأنفسه من نفسي دون نفسك، فهذا يعني قد ورد فيه بعض الآثار. لكن يعني الآن ما أدري الأخ تقول الآن في ذاك يعني نفسي، يمكن أن يفهم على أنها يعني تدافع عن سنته وعن شريعته وعن يعني الدعوة إليها، وتجعل يعني تسخر كل ما تملك في الدعوة إلى هذا، وهذا يعني نعم أمر مشروع.
نعم، كانها تشير إلى قضية تفضيل النفس على الأب والأم، بأن أغلى ما تملك أو أغلى ما لديها نفسها.
نعم، وهذا ورد كما ورد عن عمر رضي الله عنه قال: إلا من نفسي، قال: حتى من نفسي، قال: أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي، كما ورد في الحديث الصحيح.
نعم. الأخت رشا من مصر تقول: ما حكم تقديم رغبة الأب في سكن زوجي معه في نفس البيت في شقة فوق شقتي، علما بأن وجودي أنا وأولادي في هذا المكان يعرضنا إلى فتن كثيرة نظر لوجود أقارب غير ملتزمين هناك، وهل يدخل ذلك في البر الواجب أم أن تقديم رضا الله ومحبته هو الواجب؟
الأولى أن تجمعين بين الأمرين، أن تنضي الله سبحانه وتعالى وتسعين في رضا والديك، فهي تقول أنها يعني في شقة معزولة يعني فوقه، فيمكن أن تجمع بين الأمرين وتحاول أن تبعد أولادها عن الشرور التي قد تكون في منزل أبيها. كذلك هي مما ينبغي عليها أن تسعى أيضا في إصلاح منزل أبيها بالحكمة والموعظة الحسنة وبالأسلوب الطيب.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. حسوبية من السعودية تقول: هل يكون مساعدة الآخرين ومحاولة التقرب منهم لأجل احتساب الأجر فيهم من محبة المرء في الله، أم أن محبة المرء تكون بمحبة أخلاقه ودينه وطاعته لله تعالى؟
إذا كانت تتقرب إليهم لأجل دعوتهم فهذا أمر مطلوب ومحمود، وهو داخل في الحب في الله، فدعوة الناس للخير وهدايتهم والتأثير عليهم بما يصلحهم هذا مما جاء به الشرع، فالعمل عليه يكون مشروعا، لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يكون صريح مع نفسه، لا أن يخادع نفسه، لأنه بالحقيقة يعني كثير ما تختلط الأمور، كثير ما يختلط عند الناس الحب في الله يختلط مع الحب في غير الله، تختلط الشهوات مع الحب في الله، تجد شخص يقول أنا أحب فلان في الله، أو شخص أو امرأة تقول أنا أحب فلانة في الله، وفي الحقيقة يعني هناك مداخل شيطانية، تجد ليس حبا خالصا، إما حب لأمور دنيوية أو غيرها، فتختلط، فالإنسان يجاهد نفسه ويكون أيضا يتحرى في هذه الأمور.
جميل بارك الله فيك. الأخت ميثام عبد الله من الإمارات تقول: أحسن الله إليكم الشيخ، نحن نعلم أن المحبة نعمة من الله تعالى وهبة منه سبحانه لعبده، فهل ينقص هذا الحب بالمعصية والوقوع في الذنب؟
الحب
نعم تقول فهل ينقص؟ تقول: نحن نعلم أن المحبة نعمة من الله تعالى وهبة من الله لعبده، فهل ينقص هذا الحب بالمعصية والوقوع في الذنب؟
نعم إذا كانت تقصد يعني أن محبة الله للعبد تنقص بالمعصية، نقول لا شك أن الإنسان إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة أحبه الله، كما في الحديث السابق: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنافل حتى أحبه. وإذا عصى الإنسان ربه فإنه تنقص محبته لله، تنقص محبة الله له، والله عز وجل إذا حب عبدا كما ورد في الحديث إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم توضع له المحبة في الأرض فيحب أهل الأرض. ولذلك محبة الناس لك هذه من الله سبحانه وتعالى، ولذلك بوب البخاري على هذا الحديث باب المقة من الله، يعني محبة من الله. أنت قد تسعى في الناس يحبونك لكن بأمور غير مشروعة، قد يحبونك في الظاهر لكنهم لا يحبونك في الباطن، قد يتظاهرون بأنهم يحبونك لكنهم يبغضونك. أما إذا أحبك الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يضع محبتك في قلوب الناس فيحبك الناس.
نعم بارك الله فيك. الغزلان من المغرب سؤال يقول: هل يدخل في البغض في الله بغض ذوي الرحم الذين يجاهرون بمعصية الله تعالى، وهل يصل الأمر إلى مقاطعتهم؟
هذه يعني المحنة إليها، وأن المسلم يحب في الله ويبغض في الله أيضا، الحب في الله والبغض، الأوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فالشخص قد تجتمع فيه محبة وبغض، فالمؤمن العاصي تحبه وتبغضه، تحبه لما معه من الإيمان والخير وتبغضه لما معه من الشر والمعصية، تحبه بقدر الطاعة وتبغضه بقدر المعصية، ولا يجوز أن تبغض المسلم العاصي كما تبغض الكافر، كما لا يجوز أن يكون بغضك للمسلم العاصي مزيلا لمحبته، بل يجتمع في هذا الشخص محبة وبغض، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. أما منهج الخوارج فعندهم بغض بلا محبة، وغلاة المرجع عندهم محبة بلا بغض، أما أهل السنة والجماعة فيقولون أن الشخص يحب ويبغض، يحب لما فيه من الخير والطاعة والصلاح والتقوى، ويبغض بقدر ما فيه من المعصية والشر.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نأخذ سؤالي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
الحلقة القادمة السؤال الأول: متى يكون الخوف من غير الله شركا أكبر؟ والسؤال الثاني: متى يكون الخوف الطبيعي مذموما؟ الأول: متى يكون الخوف من غير الله شركا أكبر، يعني ما حد الخوف الذي يصل إلى الشرك الأكبر من غير الله؟ والسؤال الثاني: متى يكون الخوف الطبيعي مذموما، متى يذم هذا الخوف الطبيعي؟
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وشكر لك، وأسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم ويجزيكم عنا وعن المشاهدين الكرام خير الجزاء. أشكر كذلك الأخوة الطلاب الحاضرين معي في الاستوديو، شكرا لكم، وكذلك يمتد شكرنا إلى كل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة أينما وحيثما كانوا. كذلك أشكر كل من تواصل معنا في هذه الحلقة، وأعتذر لمن لم نتمكن من الإتيان على قراءة مشاركته. كان معنا أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس وكالمعتاد صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.